لأن في مزمور 22 ده اللي بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني. هنشوف المسيح نفسه بيقدم نفسه في نفس الوقت كذبيحة خطية وفي نفس الوقت بيقدم نفسه كذبيحة محرقة. ذبيحة المحرقة بعكس ذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية ذبيحة مكروهة ومرفوضة من ربنا وربنا مش عايز يشوفها، لكن ذبيحة المحرقة دي رائحة سرور، ربنا يشمها كده يعمل ايه؟ يتبسط. رائحة سرور وقود للرب للرضا، ربنا يشمها فيرضى عن البشرية. ازاي المسيح في نفس الوقت كان ذبيحة خطية وذبيحة محرقة؟ ذبيحة خطية في لحمه وفي جسده، وازاي في نفس الوقت كان في وسط احشائه فرح الله يفرح بيه في جوفه، يرتضي الله باحشاء المسيح. اقروا مزمور 22 عشان نقدر نعمل المقارنة الجميلة دي المرة الجاية. فكركوا بالنقاط اللي كانت تتم علشان يقدس هارون كرئيس كهنة. قولوهم معايا. أول حاجة، ها، السمع، إعداد الذبايح. تاني حاجة، يقف قدام الباب، لأن المسيح الذي لا يدخل من الباب بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. عشان ما يبقوش حرامية لازم يقف قدام الباب، والباب ده هو مين؟ شخص المسيح. ثالث حاجة، يغسلهم. رابع حاجة، يلبس هارون فقط. بعد ما يلبسه يدهنه بدهن المسحة. بعد ما يدهنه بدهن المسحة يقدم ذبيحة زي ما المسيح اغتسل، خد طبيعتنا، لبسنا، بقينا متحدين به، فحل عليه الروح القدس، فبعد كده قدم نفسه ذبيحة، تم ذبح الذبيحة. فنمرة 6، يذبح الذبيحة بالطقس بتاعها اللي بتكلم عنه دلوقتي. بعد ما يذبح الذبيحة ياخد من الدم ودهن المسحة ويمسح هارون وولاده، ان الكل محتاج الى تطهير. وبعد ما يمسحهم يملى اياديهم، يديهم مواهب. وبعدين اللي خدوه من ربنا ده يعملوا فيه ايه؟ يرددوه قدام الله ترديدا. وبعدين بعد ما يرددوه يفضلوا 7 ايام لا يفارقوا خيمة الاجتماع بالهدوم اللي لبسوها، يقدموا كل يوم ذبايح، ويعملوا ايه في الاخر؟ ياكلوا عشان يتحدوا. بعدين شفنا طقس ذبيحة الخطية من انه لازم يكون طور كبير ويتحط عليه الايدي، يتاخد من الدم يمس بيه قرون المذبح، وبعدين يترش حوالين المذبح، يتاخد منه فقط الاحشاء، اثمن واسمن ما في الذبيحة الشحم والدم يقدموا لربنا، اما بقية الذبيحة الجلد واللحم والفرث يحرق خارج المحل. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هوت؟ هايون؟ الطقس اللي بيعمله الكاهن بعد نهاية القداس لما بيلف حوالين 4 زوايا المذبح، ده إعلان إن ذبيحة المسيح غطت العالم كله. وهو ماشي بيلف ال4 أركان يخبط بإيديه بيقول يا جميع الأمم صفقوا بالإيه؟ بالأيادي. ليه؟ لأن الرب قد ملك. بيعلن فرحته وابتهاجه بأن ذبيحة المسيح غطت المسكونة كلها. ده مختلف عن قرون المذبح التاني. ياخد أحشاء الطور ويوقدها على مذبح المحرقة، فيبقى ربنا نصيبه من ذبيحة الخطية الدم اللي هو أثمن شيء في الحيوان، لأن النفس هي أغلى حاجة عند الحيوان،
والدم موجود فيه النفس، والشحم اللي هو الداخل اللي هو اللي فيه الدسم او اثمن شيء في الحيوان، دول يبقوا نصيب الله. بينما لحم الحيوان وجلده اللي شالوا الخطية الله لا يطئهم، فيقول له تحرقهم خارج المحلة، خارج مسكن شعب إسرائيل كله، مش بس خارج خيمة الاجتماع، لكن خارج المكان اللي موجود فيه الشعب كمان، لأن الله لا يطيق الخطية. نبتدي مع بعض في الذبيحة الثانية من عدد 15 في خروج 29. خروج 29 عدد 15. وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطعتين وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطعه وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح هو محرقة للرب، رائحة سرور وقود هو للرب. كان تاني ذبيحة هي ذبيحة المحرقة، وبيقول عن ذبيحة المحرقة دي إنها رائحة سرور، ربنا يشمها كده فيفرح يتبسط، ويوصفها بعد كده في سفر اللاويين يقول رائحة سرور للرضا. فلما ربنا يشم رائحة ذبيحة المحرقة ويصر يرضى عن الإنسان، يقبل الإنسان. بعكس ذبيحة الخطية اللي ربنا ما كانش عايز يشوفها نهائي، قال له تاخدها بره وتحرقها بره، مش بس في بيتي في خيمة الاجتماع، لكن كمان ما تكونش في وسط الشعب. واختار ربنا من ذبيحة الخطية ما هو أثمن، وأثمن شيء فيها اللي هو الدم والشح. لكن بنشوف هنا ذبيحة المحرقة ربنا بيقول له كلها، الجوف واللحم والرأس كل ده تقطعه إلى قطع تفحصها كويسة، وبعدين كلها توقدها على المذبح، مفيش حاجة منها تطلع بره، الكبش كله على بعضه كده يتحرق، يقدم ذبيحة محرقة، لأن ربنا فرحان بيه فعايزه كله، مفيهوش أي ذكر للرفض أو للترك أو للتخلي. وبردك قبل ما يذبحوا كبش المحرقة يجي هارون وولاده ويحطوا ايديهم على هذا الحيوان، وكأن وضع اليد ده اتحاد بهذه الذبيحة، زي ما شفنا في ذبيحة الخطية ان خطية الانسان تنتقل الى الذبيحة، بردك بر الذبيحة اللي بتسبب سرور لله وفرح ورضا الله على الإنسان ينتقل أيضا للإنسان. عشان كده في اتحاد ما بين الإنسان والذبيحة، زي ما الإنسان نقل خطيته للذبيحة وذبحت عنه، أيضا بر الذبيحة إنها بلا عيب، ما فيهاش حاجة غلط، ما فيهاش حاجة وحشة. عشان كده في ذبيحة المحرقة كان بعد ما يذبحوا الكبش يدققوا في داخله، في الأعضاء الداخلية، في أحشائه، إنها ينبغي إنها تكون سليمة، ما فيهاش عيب، ما فيهاش مرض، لأنها لازم تكون بلا عيب من الخارج ومن الداخل، لأن دي حاجة هتسر ربنا، والحاجة اللي فيها عيب الله لا يسر بيها. فكانوا يفحصوا كويس جدا الذبيحة اللي هتقدم محرقة حتى بعد ما يذبحوها، وبعدين يقدموها كلها لله. فوضع أيديهم على رأس الذبيحة معناهم أن بر الذبيحة، نقاوة الذبيحة اللي ما فيهاش ولا عيب ينتقل إلى الإنسان. فبقى الإنسان ينقل خطيته للذبيحة، والذبيحة تنقل للإنسان برها. ومعنى ان هم يحطوا ايديهم على رأس الكبش انهم مستعدين حتى الموت من اجل خدمة الله، زي ما هذا الكبش سيقدم ذبيحة للموت من اجل طاعته لله، والطاعة دي هي اللي تسبب السرور لله والفرح للإنسان. فكأنهم بيقولوا لربنا ان احنا رب عندنا طاعة، ان احنا نطيعك حتى الموت مثل هذا الكبش، ان احنا نصير محرقة لإرضائك لسرورك. ومنها جت الآية اللي في المزمور بتقول اننا من اجلك نعمل ايه؟ نمات كل النهار. يعني احنا رب عندنا استعداد عشان خاطرك ان احنا نموت كل يوم، طاعة ليك والأوامرك. فدول اللي هيخدموا ربنا لازم يبقى عندهم هذا الاستعداد، مش بس ان هم يطيعوا ربنا في الحاجات اللي على مزاجهم، لا ده يطيعوا ربنا حتى لو أدت الطاعة دي الى الموت. طبعا ذبيحة المحرقة دي كانت رمز لشخص السيد المسيح اللي سدد سرور الآب، عشان كده في مرات عديدة سمع صوت من السماء بيقول أنت ابني حبيبي الذي به سرت نفسي، لأن المسيح كان موضع سرور الآب وفرحة الآب. وليه كان موضع سرور الآب وفرحة الآب؟ لأنه أطاع حتى الموت، موت الصليب، كان ذبيحة محرقة اللي فيها الطاعة. فالمسيح كان ذبيحة محرقة، وتنبأ أشعياء في إصحاح 53 الإصحاح المشهور مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا، بأن المسيح هيكون ذبيحة مسرة، ذبيحة محرقة. عشان كده في إشعياء 53 يقول آية رائعة ومسرة الرب بيده تنجح. يتكلم عن شخص المسيح ويقول مسرة الرب بيده تنجح، عبدي ده اللي بيتسامى ويرتقي، عبدي ده اللي مجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا، هو اللي هيحقق مسرة الرب، هينجح في إنه يحقق مسرة الرب. ومسرة الرب بيده تنجح. عشان كده بولس الرسول قال عن شخص المسيح من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. في مسرة المسيح أوجدها في الصليب، فأطاع حتى الموت، موت الصليب، لأن هو جه مخصوص لكي ما يطيع. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ دي كان صيغة حديث المسيح باستمرار، الطاعة المتناهية والطاعة حتى الموت. عشان كده كان هو سبب سرور الآب، والسرور ده انعكس علينا إحنا ككل كبشرية اللي متحدين بجسد المسيح، لأن من خلال مسرة المسيح اللي سببها للآب إحنا نلنا الرضا، بقى مرضي عنا. وقال لا أعود أسميكم عبيدا بل أبناء أحباء. ومن كتر مسرة الله بينا ورضاه علينا بسبب الطاعة اللي فينا اللي عملها الابن ونفذها بجسدنا، رح سكب علينا الروح القدس. محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وليه ربنا حبنا؟ لأن ربنا شاف فينا صورة ابنه، ابنه موضع سروره، ابنه اللي أطاع حتى الموت، موت الصليب. فبعد ما يحطوا ايديهم على الكبش بتاع المحرقة، يرش الدم من كل ناحية حوالين المذبح، إشارة إلى تكريس الحياة كلها لخدمة الرب. المسيح هنا كان هذا المذبح اللي تغطى بالدم من كل ناحية. لما نشوف منظر المسيح المصلوب والجلدات اللي كانت موجودة فيه وإكليل الشوك اللي كان على رأسه والطعنة اللي موجودة في جنبه، تجد ان الدم كان يلف المسيح من كل ناحية. جسد المسيح كان متغطى كله بالدم، زي بالظبط ما كان الدم بيرش حوالين المذبح. هنشوف معاني جميلة جدا ان المسيح كان المذبح اللي قدس بالدم، والمسيح كان الكاهن اللي قدم الذبيحة، والمسيح كان الذبيحة اللي قدمت على المذبح. يعني شوف المسيح عمل اختصاصات عجيبة، في مذبح وفي ذبيحة وفي كاهن بيقدم الذبيحة وفي الله اللي بيقبل الذبيحة. المسيح عمل كل الاختصاصات دي، كان هو الذابح والذبيح والمذبح في نفس الوقت. الذابح كان هو رئيس كهنة، والذبيحة لأنه قدم نفسه، وهو المذبح اللي قدمت عليه هذه الذبيحة. بعد ما يسفكوا دم الذبيحة ويرشوها حوالين المذبح، تقطع الذبيحة قطع وتغسل جيدا. وهي بتقطع إلى قطع بتفحص الذبيحة عشان ما يكونش فيها عيب داخلي ما كانش باين من بره، لان ذبيحه المحرقه دي بالذات لازم تكون بلا عيب، لا عيب ظاهري ولا عيب داخلي. فتفحص جيدا، وبعدين ترص القطع كلها على المذبح وتحرق باكملها لله بالنار. إشارة للفحص اللي المسيح اجتاذه. المسيح قعد يفحص من يوم دخوله أورشليم يوم حد الزعف ليكون تحت الحفظ، إلى أن ذبح يوم الجمعة العظيمة وهو كانوا بيفحصوه من بره ومن جوه عشان يمسكوا عليه علة واحدة، لكن ما قدروش يلاقوا عليه خطية. من منكم يبكتني على خطية؟ وحتى الحكم اللي بالموت اللي صدر عليه ما كانش خطية بالنسبة للمسيح. ليه؟ والمسيح مات ليه؟ ايه الحكم اللي صدر على المسيح وبسببه مات؟ انه جعل نفسه الها، وده مش غلط لانه هو فعلا الله، فما كانش فيه خطيه على المسيح اطلاقا. لكن هو شال خطيه ادم. ادم ده اللي حب ان هو يبقى مثل الله، عارف كل شيء، فدي اصلا كانت تهمه ادم مش تهمه المسيح، لكن المسيح قبلها وسكت عشان يدفع ثمن خطيه ادم. فالفحص اللي جازه المسيح أمام الله وأمام الناس من جهة عمله أعماله، من جهة سلوكياته، من جهة أقواله، ما حدش أبدا قدر يمسك على المسيح شيء، لأنه كان كامل الكمال. عشان كده كان يستحق أن يكون رائحة سرور. لو طلعنا مزمور 22 مع بعض،
نشوف قد ايه ان المسيح فعلا كان بيعمل عمل متعدد الجهات او متعدد الاختصاصات، وكان في نفس اللحظة بيعمل اعمال مضادة كليا، زي انه كان ذبيحة خطية 22، زي ما كان ذبيحة خطية المرفوضة واللي مرسولة الله، كان في نفس الوقت ذبيحة محرقة تسبب رائحة سرور ورائحة فرح ورضا. بيبتدي مزمور 22 ويقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي عن كلام ذفيري، إلهي إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل أباؤنا اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخذوا، أما أنا فدود لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاء وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه، لينقذه لأنه سر به. ايه الترك والتخلي ده من الله ومن الناس؟ ده هنا المسيح بيعمل ايه؟ بيقوم بذبيحة اللي فيها ترك وتخلي الخطية، بيقوم بعمل ذبيحة الخطية. الله حجب، الآب حجب وجهه عن الابن بسبب الخطايا، لأن الآب لا يطيق أن يرى الخطية. قال لهم ذبيحة الخطية دي تاخدوها تحرقوها بره، ما شوفهاش. عشان كده خدوا المسيح بره أورشليم. بيقوم بعمل ذبيحة الخطية والناس واقفة تحت تستهزأ بيه، لأنه باين في نظرهم أنه مجرم، أنه مرفوض، استهزأوا بيه وتريقوا عليه، يفغرون الشفاء. وهم متأكدين أن أبوه كمان تركه مش عايزه، عشان كده بيسلموا للبهدلة دهية. لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، من البطن، من بطن أمي أنت إلهي، لا تتباعد عني، لأن الضيق قريب، لأنه لا معين. لكن هنا الابن اللي عارف مكانته عند الآب بالرغم من هذا الترك والتخلي: أحاطت بي ثران كثيرة، أقوياء بشان اكتنفتني، فغروا علي أفواههم كأسد مفترس مذمجر. بصوا بقى للي جاي ده: كالماء إن سكت ادلقت، زي المية ينبوع، ماء ينبوع من دم نزل منه، انفصلت كل عظامي، مش اتكسرت، انفصلت. بالضبط زي ما كانوا بيمسكوا الكشف ويعملوا ايه، يقطعوه الى قطع. صار قلبي كالشمع، قد ذابت في وسط امعائي. ما هو ده نصيب ربنا، تملي الاحشاء، الجوف. يبست مثل شقفة قوتي، ولصق لساني بحنكي، وإلى تراب الموت تضعني. لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي وأحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في. يتفرسون يعني إيه؟ مش بس مجرد نظرة كده يتفرجوا عليها، لا، يتفرس يعني يدقق في النظر، زي ما كانوا بيعملوا في ذبيحة المحرقة.
كانوا يدققوا في النظر جواها عشان ما يكونش فيها عيب. المسيح هنا بيعمل ايه؟ ذبيحة محرقة. يقسمون ثيابي بينهم على لباسي يقترعون. أما أنت يا رب فلا تبعد يا قوتي، أسرع إلى نصرتي. خذ المسرة اللي أنت عايزها، انقذ من السيف نفسي ومن يد الكلب وحيدتي، خلصني من فم أسد ومن قرون بقر الوحش. استجب لي، أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك. وده عمل المسيح. بعدين يقول لأنه لم يحتقر ولم يرذل مسكنة المسكين ولم يحجب وجهه عنه، بل عند صراخه إليه استمع. من قبلك تسبيحي في الجماعة العظيمة، وفي نذوري قدام كل خائفي. يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه، تحيا قلوبكم إلى الأبد. بعد الترك والتخلي، لا، ده ما فيش ترك وتخلي، ده في تسبيح، في تمجيد، في فرح، في حياة، ما فيش موت، لأن بقى في رضا بسبب ذبيحة المحرقة اللي قدمت. فهنا مزمور 22 يعكس التضاد اللي كان بيعمله المسيح في نفس الوقت، كذبيحة خطية مكروهة ومرفوضة، وفي نفس الوقت كذبيحة محرقة مقبولة ومحبوبة وموضع سرور. يتفرسوا فيه، يتأملوا فيه. المسيح أكمل على الصليب عمل متعدد الاختصاصات، بل ومتعارض الاتجاهات أيضا في لحظة واحدة. نرجع تاني لخروج 29، تغسل جوفه وأكارعه عشان تفحص الجوف والأكارع ما يكونش فيها أي قذارة، وتجعلها على قطعه وعلى رأسه، وتوغد كل الكبش على المذبح. هو محرقة للرب، رائحة سرور، وقود هو للرب. دي الذبيحة التانية اللي كان اسمها ذبيحة المحرقة. وتلاحظوا ان في الترتيب لازم تبقى ذبيحة الخطية الاول، بعد كده ذبيحة المحرقة. من غير تقديس وغفران للخطية لا نستطيع ان نرضي الله، مهما كانت الطاعة اللي بنقدمها. من غير توبة ما نقدرش نرضي الله ونسر الله. ثالث ذبيحة في عدد 19، وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فتذبح الكبش وتأخذ من دمه وتجعل على شحمة أذن هارون. شحمة أذنه اللي هي الحتة دي، وعلى شحم آذان بنيه اليمنى، وعلى أباهم أيديهم اليمنى. الإبهام، تعرفين أهم صباع في الأصبع هو ده، لأن هو ده اللي بيعمل القفلة بتاعت الإيد، قبضة الإيد. لو واحد الإبهام بتاعه مقطوع ما يعرفش يمسك حاجة كويس، ده اللي بيقفل على الحاجة، بيقفل على كل الصوابع. فتحط من الدم على أباهم أيديهم اليمنى، وعلى أباهم أرجلهم اليمنى في الإيد والرجل، وترش الدم على المذبح من كل ناحية أيضا، وتأخذ من الدم الذي على المذبح، من الدم اللي انت رشيته على المذبح تأخذ منه وتخلطه بدهن المسحة، ومن دهن المسحة
وتنضح على هارون وثيابه وعلى بنيه وثياب بنيه معه، فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثياب بنيه معه. ذبيحة الخطية توبة، ذبيحة المحرقة طاعة، ذبيحة المل أو كبش المل للتقديس، تقديس يعني التخصيص، شيء مقدس يعني شيء مخصص لله. ما تقدرش تكون مخصص لله مقدس إلا إذا كنت تايب وإلا إذا كنت بتطاوع. كبش الملء أو كبش التخصيص أو التقديس أو التكريس للخدمة ما يجيش إلا بعد التكفير عن الخطية والامتلاء بالطاعة والخضوع لسرور الآب، حينئذ يتم التقديس والتخصيص لله. بردك يجوا يحطوا ايديهم على الكبش بتاع الملء او كبش التقديس، وكأنهم بيقولوا ان احنا يا رب نتعهد قدامك ان احنا نخصص حياتنا حتى الموت لخدمتك. تانية، نحن نظل حتى الموت لطاعتك محرقة، لكن دي لخدمتك، نخدم شعبك. نقدس الحياة لخدمة الرب حتى النفس الأخير، عشان كده ياخد من الدم ويحط على الودن. والودن اشمعنى الودن؟ معناها عشان اخدم الله لازم ودني تبقى معاه، تبقى سمعاه باستمرار، ودني مفتوح على صوته ومميزة صوته وعارفة صوته، سمع للأبد بكلمتك. الإيد دي أعمال الإنسان، كل عمل هعمله هيبقى لخدمتك، والرجل دي سلوك الإنسان، كل مسيرة حسرها، كل مكان هروحه، كل سلوك حسلكه هيبقى لخدمتك. ادي معنى تخصيص الحياة. مش هسمع غير كلمتك، مش هعمل غير اللي ليك، ومش هروح الا ليك. السمع والعمل والسلوك، مش معنى اليمين. اليمين باستمرار اشارة الى موضع الكرامة، الحاجة الاهم، حاجة الأعظم. فمعناها ان انت يا رب كلمتك اللي بسمعها والعمل اللي بعمله والسلوك اللي بسلكه هيبقى مبني على اساس ان انت اهم حاجة واول حاجة واعظم حاجة في حياتي. اول حاجة واساس كل حاجة واعظم كل حاجة وفوق كل حاجة في حياتي انت يا رب، في اللي هسمعه وفي اللي هعمله وفي اللي هروح فيه. بعدين الدم يترش حوالين المسبح، ان نفسي هتبقى ملتصقة بمذبحك. التخصيص ده قائم على خدمة المسبح مدى الايام. تخصيص قائم على خدمة المذبح مدى الأيام. وبعدين ياخد من الدم اللي على المذبح ومن دهن المسحة. دم من على المذبح، مش من أي حتة تانية، مش من الطور مباشرة، مش من الكبش مباشرة، مش من الأرض، لكن ياخد من الدم اللي ترش على المسبح وياخد من دهن المسحة.
وأنضح على هارون وعلى ثيابه وعلى أولاده وعلى ثيابهم. ينضح يعني مش بس يمس، لا ينضح ده يعني يدلق كتير عليهم. كلمة تنضح معناها فيها كترة. فيتقدس هو وثيابه وبنوه وثيابه وثياب بنيه معه. قال طب ما انت كنت سكبت قبل كده لما لبسته الثياب، سكبت عليه دهن الايه؟ المسحة. بس دلوقتي بينضح عليه بالدم والمسحة مرة تانية. طب ما هارون ما اتعمل كده. مين يجاوب بقى على السؤال ده؟ ليه بيحط تاني على هارون؟ انا قلته المرة اللي فاتت بالظبط. المرة الاولانية لما لبسوا الثياب وحط عليه دهن المسحة كان هارون هنا رمز للمسيح اللي لما حملنا في جسده اعتمد في نهر الاردن فحل عليه الروح القدس، مش من اجله هو لكن من اجل احنا اللي كنا موجودين فين؟ في جسده. مرة الأولانية كان يرمز للمسيح، لكن هارون كشخص هو محتاج للتطهير، كشخص محتاج انه يتغطى بالدم لانه ليه خطاياه، ليه ضعفاته. فهو وولاده برغم انهم مختارين لكن محتاجين من أجل خطاياهم الشخصية إن هم يتغطوا بالدم، يبقى لهم كفارة كفر. فكان لابد مرة تانية يقف زي أي واحد عادي، لأن هنا بقى مش رمز، ده هنا كاحتياجه الشخصي، ويتغطى بالدم ويتقدس تقديسا شخصيا عشان يستطيع أن يخدم الله. فلابد من التوبة اللي فيها ذبيحة الخطية، لابد من الطاعة اللي فيها ذبيحة المحرقة. نصير الآن مخصصين مقدسين لله من خلال كبش الملء أو ذبيحة التقديس. بعد ما يعمل كده فيهم وينضح عليهم بالدم والدهن المقدس يقول له ثم تأخذ من الكبش، كبش المل، الشح والإلية والشحم الذي يخشي الجوف وذيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما والساق اليمنى اللي هي الفخذة اليمين. ده الجزء ده نصيب ربنا من الذبيح، الشح والساق اليمين، فإنه كبش مل. وهنشوف بقية الكبش هيعمل فيه ايه. ده اللي يوقد على المذبح، ده اللي يحرق، ده نصيب الله، لأن ذبيحة الملء دي الكل هياكل منها. موسى كمقدس لهارون رئيس الكهنة وهارون وأولاده وربنا الكل حياكل في الذبيحة دهيت. فنصيب ربنا كان الشح. أما نصيب الباقي هيبتدي يفصله لهم واحدة واحدة. الشحم او الدسم اللي في جوه الحيوان ده دليل على صحة الحيوان. لما بيذبحوا الذبيحة ويبصوا لداخل الحيوان لو فيه دهن كتير دليل ان صحته كويسة. ولون الدهن نفسه يشير إلى قوة الحيوان وإلى صحة الحيوان.
العين لا تستطيع أن ترى ما بداخل الحيوان.
العين من بره ما تقدرش تشوف اللي جوه إيه. فمدى صحة الحيوان الداخلية ما يقدروش يكتشفوها إلا بعد ما يقطع ويفحص من الداخل.
يقول له تاخد الجزء ده فإنه كبش مل ومعاه رغيف واحد ورغيفا واحدا من الخبز وقرصا واحدا من الخبز بزيت ملتود بزيت معجون بزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير دي اللي مدهونة بالزيت. لما اتكلمنا عن تفاصيلها في الأول، في خبزة وفي قرصة فطير ملتوتة معجونة بالزيت وفي رقاق من الفطير مسكوب على الزيت أو مدهون بالزيت. الذبائح الحيوانية الدموية كانت كلها بتشير إلى موت المسيح، لكن التقدمة اللي معمولة من الدقيق تشير إلى حياة المسيح على الأرض. المسيح عمل عملين لما تجسد، في حاجات عملها بحياته وهو عايش على الأرض، وفي حاجات عملها بموته لما تسفك دمه على الصليب. فكل الدم اللي تسفك ده إشارة إلى عمل موت المسيح. طب حياة المسيح يرمز إليها التقدمة بقى اللي هي من الدقيق الناعم الأبيض الرقيق ده. المسيح بحياته على الأرض يقول أبيض رقيق بتهر الإيه؟ الإله. كان لا يصيح ولا أحد يسمع صوته، يقول يصنع خيرا، وكانت حياته كلها بالنقاوة بالطهر، عشان كده لونها أبيض وحاجة فاين، مش خشنة مش رف. وبعدين ملتوتة بزيت، يعني حبل به من الروح القدس، معجون بالروح القدس، ومدهونة بزيت يعني مسكوب عليه الروح القدس. فين؟ في العماد في نهر الأردن. وكل الفطير ده هو اتحط في الفرن. حياته كلها كانت آلام، من أول ما اتولد في المزود للهروب للرفض للترك، كانت كلها آلام، اتحطت في النار لحد ما وصلت لأقصى حاجة في موته على الصليب. لم يكن له أين يسند رأسه، برغم أنه هو أبيض رقيق بتهر الإله، لكن حياته كلها كانت ألم، كانت تعب. فيقول له تاخد من الحيوان الأحشاء والساق اليمنى وتخليها مع رغيف واحد من الخبز وقرص واحد من الفطير اللي ملتود بالزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام الرب، اللي كانوا عدوها من الأول وجابوها في سلة واحدة وحطوها فين؟ قدام باب خيمة الاجتماع، فبقت في محضر الله أمام الرب. تاخد منها واحدة من كل نوع مع الجزء من الذبيحة. وتضع الجميع اللي هو النصيب ده، خبزة وقرصة ورقاقة مع الساق اليمنى مع الشح، تحطهم في ايدين هارون وبنيه، يبسطوا ايديهم كده وتحط الحاجات دي على ايديهم. وتضع الجميع في يدي هارون وفي ايدي بنيه وترددها ترديدا أمام الرب. تحطهم على الإيدين المبسوطين، تقدمها لقدام والوراء، أدي معنى الترديد، ويمين وشمال وفوق وتحت، كأنه عايز يقول لربنا أن كل ده في كل الاتجاهات عطيتك. ثم تأخذها من أيديهم، وبعد ما يقدموا الذبيحة دي توقدها على المسبح فوق المحرقة. حطوا 1000 خط تحت كلمة فوق المحرقة. ما تقدرش تقدم ذبيحة التقديس كبش المل إلا بعد ما تكون قدمت ذبيحة محرقة. ما تقدرش انك تخصص حياتك لله الا اذا كان عندك طاعة سببت سرور لله. وتوقدها على المذبح فوق المحرقة رائحة سرور امام الرب. ما تقدرش تخدم ربنا الا اذا كنت تسر قلب الله. وقود هو للرب. فرغت الخطية اللي فيهم لما حطوها على الطور بتاع ذبيحة الخطية، تملى بقى أيديهم، تفضي الغلط فتبقى الإيدين فاضية، فتستطيع أن تحط الشيء المقدس في إيدينهم. بعد ما تفرغهم من الخطية الآن تملأهم بتلك الأجزاء المختارة المقدسة، بعدين تاخدها من إيديهم وتوقدها على المسبح فوق المحرقة. من أول امتزاج الدم على المسبح، الدم اللي على المسبح يمتزج بالدهن المقدس، مش الدم اللي من أي حتة. صحصحه شوية، لأن ال3 حاجات دول مذبح ودم عليه ودهن مسحة، الثلاثة دول هما اللي هيقدسوا هارون وبنيه. المذبح ده هو حضرة الآب، والدم ده هو الابن، والدهن المقدس ده هو ايه؟ الروح القدس. ومن على الدم اللي موجود على المذبح، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. طب ابن الوحيد اللي اتسفك دمه على مذبح الآب هو اللي ادانا الروح القدس اللي بيخصصنا اللي بيقدسنا. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. عشان كده الثالوث المقدس هو اللي بيقدسنا، الاب اللي بذل الابن، والابن اللي بسبب طاعته وسروره اعطانا الروح القدس الاب. هما دول اللي بيقدسوا الانسان. وقال له تنضح على الاشخاص وعلى الملابس وعلى المذبح، فالكل يتقدس حينئذ من الاب والابن والروح القدس. عشان كده في كنيستنا بنبتدي صلاتنا باسم الآب والابن والروح القدس. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس، البركة اللي بيعطيها الكاهن باستمرار للشعب، لأن هو الثالوث اللي بيقدسنا. فياخد الدم والدهن من على المذبح، اي بياخد من يد الله مش من يد بشر، من حضرة الله شخصيا. حينئذ يستطيع ان يكون هارون وبنيه مقدسين لله. طب ده نصيب ربنا، بقيت الذبيحة لسه موجودة. ثم تأخذ القص، القص اللي هو السدر بتاع الكبش، من كبش المل الذي لهارون،
صدر ده اللي فيه القلب، تاخده من ايدين هارون وتردده ترديدا امام الرب. ده ربنا بيكلم مين؟ موسى. ما هو موسى ده لازم يبقى نطيب، ما هوش ضيع في النص. ده موسى ده اللي هيقدس هارون كرئيس كهنة، لازم يبقى له نصيب. فقال له تقص صدر من ايدين هارون وولاده وترددها ترديدا امام الرب بالحركة قدامه وورا ويمين وشمال وفوق وتحت، كأنها دي بتاعت ربنا، هي اصلا لله. وبعد ما ترددها تكون لك نصيبا يا موسى، انت اللي تاكلها. اول مره انت اللي هتقدس كاول رئيس كهنه هارون، المره الاولانيه دي هتبقى من نصيبك انت يا موسى. بس اعرف يا موسى ان دي اصلا كانت ايه؟ بتاعتي، وانت بتقدمها لي، لكن انا برجعها لك وبمتعك بيها. وهنا موسى ابن نصيبه من ايدين الرب، وفي معنى رائع طبعا ان الحاجه اللي انت بتقدمها لربنا ربنا بيرجعها لك تاني، بس بيرجعها لك تاني مقدسه. مين اللي عمل كده في العهد القديم؟ بالظبط ابراهيم ابو الاباء. ربنا اداله اسحاق ابن، ابراهيم ما خلفوش بشطارته، لكن كان عطيه من مين؟ من ربنا. فربنا اداله اسحاق ابن، بعد شويه قال له هاتوا رجعهولي تاني، اصعده محرقة لي على الجبل الذي اريك اياه. ابراهيم كان ممكن كواحد فينا يقول له لا ده بتاعي ما يرجع لكش ابدا، لكن ابراهيم ردده ترديدا امام الله، لانه فعلا وصل الى حد انه رفع السكين عشان يذبح اسحاق. فربنا بص له كده قال له خلاص ما اناش عايزه، ده ليك يا ابراهيم، بس كان لازم تقدمه لي عشان تعرف انه هو مني بتاعي. لكن انا هرجعه لك، مش بس هرجعه لك عشان تفرح بيه، لكن هرجعه لك كشيء تقدس، لأنه يقول التقليد اليهودي في اللحظة اللي ودع فيها إسحاق على المذبح وترفع عليه السكين شاف الله وشاف مجد الله، عشان كده عينيه ضلمت من المجد اللي شافه. عارفين قصته مع عيسو، إسحاق ما كانش بيشوف لأنه رأى مجد الله. ربنا رجعه مرة تانية لإبراهيم، بس اسحاق ده تقدس. خدوا بالكم طول حياته قبل ما يتحط على المذبح، اسحاق ده كان دلوعة الكل، كان الدلوعة بتاع الكل. ابوه جابه بعد سنين كتيرة وامه فرحانة بيه، وش الرعاة كلهم بتوع ابراهيم طبطبوا عليه وهشتكوه ومحدش يرفض له طلب. كان ممكن لو استمر بالطريقة دي كان اسحاق ده باظ فسد، لكن لما قدم لله الله رجعه لابراهيم مره تانيه اسحاق المقدس اللي بقى رمز للمسيح. عشان كده بقت الايه منك الجميع ومن يدك اعطيناك. طب ده نصيب موسى. طب موسى حكره مرة واحدة وخلاص، مين بعد كده؟ وتقدس قصة الترديد وساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل. بعد كده بقى الكهنة هم اللي يبقوا ياخدوا الجزء ده، لأنهما رفيعة، ربنا تنازل عن نصيبه للكهنة، لأنهما رفيعة وتكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم، رفيعتهم للرب. وراح ربنا متكلم عن نوع آخر من الذبائح اسمه ذبيحة السلامة، ذبيحة السلامة. ذبيحة السلامة دي الذبيحة الوحيدة المسموح بالأكل منها، مش بس للكهنة لكن كمان للشعب. فهنا دي رمز الايه؟ الأفخارستية، التناول. هي ذبيحة خطية شفناها، في ذبيحة محرقة للطاعة والرضا والسرور، في ذبيحة الملء أو التقديس، وبعدين في ذبيحة السلامة اللي بقى من حق كل واحد فينا يشترك منها، لكن ما يقدرش يشترك منها إلا الإنسان المختتن اللي من شعب الله وتتكل في مكان مقدس، اللي في عهد مع الله هو الذي يستطيع أنه يأكل منها. عشان كده احنا سر التناول محدش يقدر ياخد منه إلا إذا كان متعمد وفي الكنيسة. والثياب المقدسة التي رهرون تكون لبنيه بعده، مش كل واحد يعمل له هدوم على مزاجه ويقول لك اصل دي ضاقت عليا ولا وسعت، لا، دي الهدوم تورث، الهدوم اللي عليها الصدره واللي عليها الاحجار الكريمه والاوريم والتميم. كل ما يموت رئيس كهنه، رئيس الكهنه الجديد يستلم الثياب دي منه. يمكن اللي كان فيكم حاضر الفيلم اللي عرضناه من كام اسبوع، شفتوا لما عينوا رئيس كهنة جديد جم سلموه الثياب المقدسة. يلبسها الكاهن الذي هو عوضا عنه من بنيه اللي جه مكانه، الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس، لأن الثياب دي تقدست، تقدست بالدم وبدهن المسحة. سبعة أيام يلبسها الكاهن، ما تتقلعش من عليه وهو داخل خيمة الاجتماع. بعد ما أكلوا من ذبيحة السلامة، برضك تلاقوا في المقابلة العجيبة في أشعية 53، أشعية ده كان شايف حاجة، يعني أنا منزهل إزاي قدر يجمع الذبايح دي كلها في شخص المسيح. اتكلم عن المسيح لأجل كأنه ذبيحة خطية، واتكلم عن المسيح كأنه ذبيحة محرقة، واتكلم عن المسيح كذبيحة سلامة، قال تأديب سلامنا عليه زي ما حطوا ايديهم على الذبيحة ده، تأديب سلامه سلامنا عليه وبحبره شفينا. يلبس سبعة ايام اللبس ده هو انه صار حياته كلها، الأسبوع ده وحدة الزمن، صار حياته كلها مخصصا لخدمة الله. وأما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، وهو لسه فيه ثلاث حاجات من لحم الساقين القدمانيين والساق الورا اليسرى موجودة. فبقية الكبش تاخده وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش. والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع مع القرص مع بقية الفطير رؤاء يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم. يتحدوا بالذبيحة دي عشان يتملوا بالمواهب فيقدسوا ويخصصوا. وهنا يصير أكلهم ده علامة اتحادهم بالذبيحة، يتقووا من هذه الذبيحة ويأخذوا مواهب من هذه الذبيحة وتملأ مش بس أيديهم لكن تملأ حياتهم كلها من أكلهم من الذبيحة دهيت. وأما الأجنبي فلا يأكل منها لأنها مقدسة. وإن بقي شيء من لحم الملء أو من الخبز إلى الصباح يحرق بالنار، تحرق بالنار، تحرق الباقي بالنار لا يؤكل لأنه مقدس. وتصنع لهارون وبنيها كذا بحسب كل ما أمرتك، 7 أيام تملأ أيديهم، وتقدم صور خطية كل يوم، توبة يومية لأجل التكفير الكفارة، وتطهر المسجد بتكفيرك عليه، وتمسحه لتقديسه، 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مسه، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. تكلم عن وليمة مقدسة، يكلوها في محضر الرب، أمام باب خيمة الاجتماع داخل الخيمة. هو ده سر الأفخارستية، إن أنا اتحد بالذبيحة. اتحاد بالرب واتحادهم بعضيهم ببعض، مش كل واحد يروح ياكل لوحده، كلهم ياكلوا مع بعض. وده اللي بيحصل في سر التناول. نتحد بشخص المسيح من أكلنا من جسده ودمه، ونتحد بعضينا ببعض من خلال أكلنا من الخبز الواحدة، الجسد الواحد، شربنا من الكاس الواحد، الدم الواحد. عشان كده حتى طبيعة المادة اللي بتستخدم في السر القربانة دي كانت عبارة عن حبات قمح متنطورة في حقول كتيرة، جمعت واتطحنت واتخبزت وبقت خبزة واحدة. عصير العنب ده كان عبارة عن حبات عنب متفرقة في كروم كثيرة، اتجمعت واتضغطت واتعصرت وبقت كأس واحد. هو ده سر الأفخارستية، حدنا بالله ويوحدنا بعضينا ببعض. كبش الملء اللي مسح كان رمز للمسيح اللي قدس ذاته لأجلنا، وصار لنا طعاما وليمة سماوية في حضرة الله كل يوم عشان نتحد به ونحيا به. من يأكلني يحيا بي، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. كل الذين كفر عنهم يشتركوا في الأكل من هذه الذبيحة، والباقي يحرق بالنار ما يعودش البكر. اليوم يوم خلاص، مش حاجة اسمها بكرة، لأن في الجو الحر بتاع البرية أي أكل يقعد لبكرة معرض إنه يفسد. لكن الآية بتقول إيه؟ لا تدع قدوسك يرى فسادا، عشان كده لا تبقوا منه للغد. لا تدع قدوسك يرى فسادا، مش ممكن ان الرمز اللي يرمز الى عدم فساد المسيح يفسد، ما ينفعش. حتى في يوم السبت لو في باقي احرقوا. عارفين طبعا يوم السبت المفروض ما يعملوش ايه شغل، عملا ما يوم السبت لا تعمل، لكن حتى في يوم السبت تقوم تعمل الحته دي. بكده يتم التقديس من اول اعداد الذبيحه، احضرهم امام باب خيمه الاجتماع، غسلهم، الباس هارون الثياب المقدسه ودهنه بدهن المسحه، بعدين ذبح الذبائح، ذبيحه الخطيه اولا، ذبيحه المحرقه، كبش الملء، استخدام الدم للرش وللنطح على كل شيء فيتقدس، دهن المسحه لهارون وبنيه علشان يخصصوا لله، ملء ايديهم بالقدرات وبالمواهب، وبعدين اكلهم الوليمه في حضره الرب لمده 7 ايام، اتحادهم الكامل بشخص المسيح. بكده يكون تم تقديسهم. طب لما يتم تقديسهم هيعملوا ايه؟ ايه شغلتهم؟ ده اللي بيكملوا في بقية الاصحاح، نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ما في اجيالكم عند باب خيمة الاجتماع امام الرب، حيث اجتمع بكم لاكلمك هناك، واجتمع هناك ببني اسرائيل فيقدسوا بمجدي، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه، أقدسهم لكي يكهنوا لي، وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها، فيعلمون إني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر، لأسكن في وسطهم أنا الرب إلها مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما تكلمنا عن اختيار رئيس الكهنة وعن ملابس رئيس الكهنة وعن ازاي يقدس رئيس الكهنة والكهنة لخدمة الرب، ابتدى ربنا يتكلم عن عمل الكهنة، الكهنة دول هيعملوا ايه. وعمل الكهنة هيشمل الجزء الأخير من إصحاح 29 من سفر الخروج والإصحاح 30. الكهنة اللي تقدسوا ماذا يصنعون؟ وحنشوف إنه هيتكلم عن خدمتهم في 3 اتجاهات. الخدمة الأولية هي تقديم الذبائح، الخدمة الثانية تقديم البخور، الخدمة الثالثة الاغتسال في المرحلة النحاسية. وهم دول عمل الكاهن باستمرار. ابتدى ربنا يتكلم عن عمل الكاهن وارتباطه أولا بالمذبح. إذا كان في عدد 37 قال 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. والكاهن بصفته ملازم للمذبح أيضا يخش في عملية التقديس هذه. المذبح صار مقدسا، فعندنا في مذبح مقدس وكل ما يمسه يكون مقدس، عندنا ذبيحة توضع على المذبح، وعندنا كاهن يقدم الذبيحة على المذبح، وفوق الكل في الله الذي يقبل الذبيحة. ففي كاهن ومذبح وذبيحة والله. شغلة الكاهن تقديم الذبائح عن الشعب بكل أنواعها، سواء ذبيحة المحرقة أو ذبيحة الخطية أو ذبيحة الإثم أو ذبيحة السلامة أو التقدمات اللي بيقدمها من الخبز ومن الدقيق الناعم والفطير. لكن بنشوف في أول عدد عن وظيفة الكاهن يقول: وهذا ما تقدمه على المذبح خروفان حوليان كل يوم دائما. في تكرار للذبائح كل يوم صبح وبالليل ويوميا، حتى في يوم السبت، يوم السبت اللي مفروض انه عملا ما لا يعمل الانسان، حتى يوم السبت ده لازم يقدموا فيه ذبائح، وذبائح بانواع مختلفه. فتكرار الذبائح وتنوعها، تكرارها يعني عماله تتكرر كل يوم صبح وبالليل، وتنوعها في ذبيحه محرقه، في ذبيحه خطيه، في ذبيحه لحمه، في ذبيحه اذن، يورينا عجز الذبيحه الواحده على انها توفي كل المطالب اللي مطلوبه من الانسان. فتكرار الذبائح وتنوعها يشير الى عجزها، انها ما تقدرش تقدس الى التمام، ما تقدرش تخلص خلاص كامل. لكن تكرار الذبائح وتنوعها ده إشارة إلى أعمال كتيرة يقوم بها شخص السيد المسيح، والسيد المسيح بعمل واحد وبذبيحة واحدة أكمل أنواع متعددة وأنواع مختلفة كانت بتقوم بها الذبائح المتعددة والمتكررة دهية. قدم نفسه مرة واحدة فصنع فداء أبديا. عشان كده في الرسالة للعبرانيين بولس الرسول يتكلم عن ذبيحة الواحدة اللي قدمها المسيح مرة واحدة، ذبيحة نفسه دي، يقول: طريقا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي جسده. وكلمة حديثا مش يعني نيو، لا، حديثا جاي بمعنى فريش. فريش يعني ايه؟ طازة، متجدد كل يوم. ذبيحة المسيح الواحدة هي ذبيحة متجددة يوميا. عشان كده احنا لما بنصلي قداس كل يوم احنا مش بنكرر ذبيحة المسيح، لكن ذبيحة المسيح مرة واحدة واحنا بنعيش في امتداد ذبيحة المسيح، ما بنكررهاش. لما بيبقى في قداس هنا وقداس في أمريكا وقداس في أستراليا احنا ما بنكررش الذبيحة، لكن بنعيش في امتداد الذبيحة، ذبيحة المسيح الواحدة اللي قدمت مرة واحدة فشملت كل الزمن وكل المكان. ما هو بعد الإنسان أو بعد العالم، العالم ده ليه بعدين، بعد زمني وبعد مكاني، في ماضي وحاضر ومستقبل، ده البعد الزماني، وفي شرق وغرب وشمال وجنوب، ده البعد المكاني. ذبيحة المسيح اللي قدمت مرة واحدة شملت كل الزمن وشملت كل مكان، هي ذبيحة واحدة كانت كافية، ما كانش في حاجة للتكرار وللتعداد. قدم نفسه مرة واحدة فوجد أو صنع لنا فداء أبديا. أبديا يعني بلا زمن، لا حدود للزمن فيه. ده المسيح ده اللي اتقال عنه في سفر الرؤيا صح 13: الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم. يعني المسيح مصلوب من قبل ما العالم يتخلق، عشان تعرفوا امتداد ذبيحة المسيح. من قبل ما الإنسان يتخلق والمسيح كان مذبوحا في نية الآب. الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم أو قبل إنشاء العالم. فتكرار الذبائح كان إشارة في العهد القديم إلى عجز الذبيحة الحيوانية من أنها تخلص إلى التمام اللي بيتقدموا بيها، عشان كده محتاجة تتكرر كل يوم وصبح وبالليل. ومتنوعة علشان تغطي جوانب كتيرة كان الإنسان محتاج إليها. لكن كانت الذبيحة دي مجرد إشارة إلى شخص المسيح. فبيقول له تقدم كل يوم خروفان حوليان. خروف حولي يعني عمره سنة. سنة يعني لسه سنه صغير في الشباب بتاعه، لسه ما كبرش ومع الجس لسه ما طلعلوش قرون. خروف لما بيكبر بتبقى له قرون كبيرة، والقرون دي بيقدر ينطح بيها. فمعنى خروف حولي سنه صغير يعني لسه ما طلعلوش قرون، يعني خروف وديع حمل ما بيعرفش ينطح، ما بيعرفش معنى انه ينافس، انه يتخانق. شوفوا قد ايه التطابق الحلو. خروف حولي يقدم كل يوم في الصباح والمساء. ولو بصيتوا لحياة السيد المسيح الذي كان لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بصوا لنهاره والليله. الكتاب المقدس يحكي لنا عن نهار المسيح، يقول إن المسيح طول النهار كان بيعمل إيه؟ كان يقول يصنع خيرا. طول النهار كان يقول يصنع خيرا. عمال يبذل نفسه فدية من أجل الكثيرين، اللي تعبان واللي مريض واللي حزين واللي خاطي واللي متضايق. كان عمال يبذل نفسه ذبيحة طول النهار. طب وبالليل كان بيعمل ايه؟ برافو. كان يقضي الليل كله في الصلاة، يقدم ذاته ذبيحة لمين؟ للآب. عشان كده الخروف اللي بيقدم الصبح والخروف اللي بيقدم بالليل، خروف يقدم مع أول أشعة الشمس، مع شروق الشمس، تكفير عن كل الشعب. وخروف يقدم مع غروب الشمس، مع دخول العتمة، إشارة للمسيح اللي قدم حياته وموته كذبيحة. خروفان حوليان كل يوم دائما. وكان الخروف يذبحوه مع شروق الشمس ويقدموه محرقة على مذبح المحرقة، وتفضل النار مولعة فيه طول ال 12 ساعة لحد ما يجي الخروف بتاع العشية ويتحط مكانه، بحيث ان النار تفضل مولعة على المذبح باستمرار صباحا ومساء. نار مشتعلة دائما. الخروف الواحد تقدمه صباحا، والخروف الثاني تقدمه في العشية. حياة المسيح اللي كانت على الأرض حتى الموت كانت ذبيحة محرقة، كان بيرضي الآب وسرور للآب، وكان بيقدم الخير والمحبة لكل الناس. خروف الحولي اللي ملوش قرون، اللي مفيهوش عنف، اللي مفيهوش أساوة. وعشر من دقيق ملتوت. ملتوت يعني معجون بالزيت. ملتوت بربع الهين. الهين ده مكيال تقدير السوائل. تقريبا الهين ده يعني كان يساوي 17.5 لتر. والإيفة دي كانت مكيال للحبوب أو مكيال للدقيق. فيقول له عشر من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرد. زيت الرد اللي هو زيت الزيتون. وكلمة رد يعني كانوا زمان يجيبوا الزيتون ويعصروه بخبطه،
يقعدوا يخبطوا فيه
يضربوا فيه لحد ما ينزل الزيت بتاعه. طبعا الدقيق والزيت دول ليهم رمز حلو في حياة السيد المسيح. الدقيق الأبيض ده الناعم يرمز، تقدمة الدقيق دي ترمز إلى حياة المسيح. إذا كانت المحرقة ترمز لموت المسيح، فالدقيق الأبيض الطاهر الناعم النقي ده يرمز لحياة المسيح بالجسد. وزيت الرب إنه لما قعدوا يخبطوا فيه ويضربوه سكب لنا الزيت، طلع لنا الزيت، والزيت إشارة إلى الروح القدس. لما المسيح خبطوه بالآلام بالصليب خرج منه أو أعطانا الروح القدس. الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. تقدم مع كل خروف تقدمة الدقيق اللي مصنوعة من دقيق ملتوت بالزيت، يعني معجون بالزيت، لأن المسيح معجون بالروح القدس، مولود بالروح القدس، وسكيب بربع الهين، نفس المقدار من السوائل من الخمر. سكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. ما بيقدمش الخروف بس، لكن مع كل خروف يقدم الدقيق. قلنا الخروف إشارة لموت المسيح، الدقيق إشارة إلى حياة المسيح، جسد المسيح، والخمر إشارة إلى دم المسيح. عشان كده كان في التقدمة اللي بيقدموها كل يوم ارتباط وثيق جدا ما بين ذبيحة العهد القديم، الذبيحة الدموية الحيوانية، وما بين ذبيحة العهد الجديد، ذبيحة المسيح اللي جات على شكل خبز وإيه؟ وخمر. ما هو الدقيق ده معمول منه الخبز والخمر، جسد ودم المسيح، ارتباط الذبيحتين ببعض. كل يوم تقدم الصبح وبالليل. بس في معنى رائع ربنا عايز يقول للإنسان، إذا كنت عايز تديني تقدمة وعايز تقدم لي محرقة تحرقها بالكامل ليا، أي حاجة أنت عايز تقدمها لي لازم تقدم لي معاها خمر. ليه؟ لأن الخمر إشارة لإيه؟ حاجتين، فرح وحب. عروس النشيد تقول للحبيبها حبك أطيب من الخمر، والخمر إشارة إلى الفرح. ربنا عايز يقول للإنسان كل حاجة أنت عايز تقدمها لي مش هبصلها إلا إذا قدمت لها لي بالحب وبالفرح. تقدمها لي بحب وبفرح. عشان كده الله لا ينظر إلى العطية في حد ذاتها، الله ينظر إلى ما وراء التقدمة اللي احنا بنقدمها له. ما بيبصش للصوم بتاعنا، انت صمت كم ساعة، ولا شكل الصيام ايه، بسمك ولا بزيت ولا معرفش ايه، ولا بيبص للفلوس اللي انت دفعتها 1000 جنيه ولا 10 ساغ، ولا بيبص للخدمة اللي انت عملتها قضيت فيها كم ساعة. الله بيبص إلى ما وراء التقدمة. ده الحاجة اللي قدمتها لي ده هي قدمتها لي بحب وفرح، ولا قدمتها لي بأنهي مظهر وبأي شكل. الله كان لا يقبل أنه يقدم لي خروف محرقة إلا معاه سكيب الخمر بالحب وبالفرح. ويقول له مش بس تقدم لي خمر، لكن سكيب خمر. يعني ايه سكيب؟ كلمة سكيب يعني تدلق. لما تقدم لي بكرم، مش ببخل. ينبغي انك تسكب سكيبا زي المرأة اسمها ساكبة الطيب. مريم اخت العازر سكبت الطيب، مش قعدت تنقط على المسيح نقطة نقطة خسارة احسن يجي على الارض. لا، دي المرأة عملت ايه؟ كسرت القارورة عشان تفضي كل اللي فيها. الله لما عايزنا لما نيجي نقدم له حاجة مش نقدمها له نقطة نقطة او نقعد واحنا صلينا كم دقيقة، يا زودنا 5 دقايق. ربنا عايز سكيب، مش عايز نقطة نقطة. عايز الانسان اللي يقدم له يقدم له بكرم، حتى لو كان اللي هيقدمه ده قليل. عشان كده بص للمرأة اللي ادت الفلسين وقالت ايه؟ قال ان دي ادت اكتر من كل اللي ادوا، برغم انها ادت فلسين، لانها اعطت كل اعوازها كل معيشتها، ما خلتش حاجة ليها، سكبت كل اللي عندها ليا. عشان كده سماه سكيب. فالله عايز اي تقدمة تقدم له تقدم له بحب وبفرح وبكرم. 3 حاجات مرتبطين بعضهم ببعض، حب وفرح وكرم. تقدمة اللي مع كل خروف دموي يسفك، دقيق وخمر، ومع الدقيق والخمر فيه ايه؟ زيت. الدقيق ده رمز لجسد المسيح، والخمر ده رمز لدم المسيح، والزيت رمز للروح القدس. ما هي دي تقدمة التناول، طهارة لنفوسنا، دم بدل النفس، وأجسادنا الخبز، الجسد مقابل الجسد، والزيت مقابل الروح، الروح للروح. طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. عشان كده الله يأكد له ويقول له: وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. صبح وبالليل، ما تقولش ما انا قدمت الصبح بقى كفاية عليه كده. والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح ويصر، وسكيبه تصنع له. بردك معاه سكيب الخمر وسكيب تقدمة الدقيق والزيت، رائحة سرور وقود للرب، محرقة دائمة. في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب ليل نهار، كانت النار مشتعلة باستمرار. طب يا ربي الذبيحة دي اللي هي هتبقى شغلة الكاهن تقودنا إلى إيه؟ يبتدي بقى يعلن الهدف من خيمة الاجتماع أصلا، والهدف من تقديم الذبائح أصلا. كل اللي اتكلمنا عليه ده واختيار رئيس الكهنة وتقديسه والكهنة، كل دول وظيفتهم إيه؟ الخيمة والمذبح والذبيحة والذابح اللي بيقدم الذبيحة، كل دول واسطة لحاجة معينة يوصلوا الإنسان إليها. حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، وأجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدسوا بمجدي. أهداف كتيرة بقى نوصل لها من كل موضوع خيمة الاجتماع والذبايح والكهنة. أول حاجة من خيمة الاجتماع بكل ما فيها هو اجتماع الله مع الإنسان، لقاء الله الشخصي مع الإنسان. علشان اللقاء ده يتم خدنا الشوط الكبير ده كله، وأظن شفنا إن كل حتة من خيمة الاجتماع في تركيبها، كل حتة في ملابس الكاهن، كلها بتقود إلى اللقاء الشخصي مع الله. حيث أجتمع بك. طب لما تجتمع معايا يا رب يحصل إيه؟ يقول أقدسك بمجدي. لما يتم اللقاء بين الإنسان وبين الله يتم التقديس، والتقديس يتم فيكون هناك مجد للإنسان. عشان كده ربنا قدنا في الإصحاحات الطويلة دي كلها وقعد يكلم موسى فترة 40 يوم اللي قعدها على الجبل علشان يقدر يحقق للإنسان إن الإنسان يجتمع بالله. فلما يجتمع الإنسان بالله يتقدس بمجد الله. أعتقد كلنا محتاجين نراجع حياتنا كلها على 3-4 آيات دهول. يا ترى علاقتي بربنا، تقدمة اللي أنا بقدمها لربنا أيا كانت، صلاة، صوم، خدمة، قراية في الكتاب المقدس، جهاد، هو معاه سكيب الخمر ده هو بحب وبفرح وبكرم علشان أقدر ألتقي مع الله. فلما ألتقي مع الله أتقدس بمجد الله. خيبة كبيرة إن احنا نبقى عايشين الكنيسة ومش قادرين نتمتع بالحتة دهيت. اللقاء الشخصي بالله ونتقدس بمجد الله.